السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، وقد حده أبو الحسين بأنه ما حدث عن قادر، مع أنه حد القادر بأنه الذي يصح أن يفعل، وأن لا يفعل فلزمه الدهر، على أن الفعل أعم. المصنف بين كما أشرنا في الدرس السابق، بين بأن بحثنا بحث حول عدله تعالى، ولكن بعد توقف بيان عدله على معرفة الحسن والقبح العقليين، إذن لا بد أن نبحث أولا عن الحسن والقبح العقليين. وبذلك شرع وبين الأقوال، أحدها قول المعتزلة، وهو قول بالحسن والقبح العقليين، والقول الثاني قول للأشاعرة، قول بالحسن والقبح الشرعيين. طيب، ثم بعد ذلك رجع المصنف إلى هذا التقسيم، هو تقسيم للأفعال، فالفعل ينقسم إلى الحسن والقبيح، والحسن ينقسم إلى أربعة أقسام: إلى الفعل الواجب، والفعل المندوب، والفعل المكروه، والفعل المباح. هذا كله يندرج تحت الحسن. ثم لدينا الفعل القبيح، الفعل القبيح هو منحصر في الفعل الحرام. طيب، حتى يبين هذه الأقسام بأن الفعل إما حسن وعليه ينقسم إلى أربعة أقسام، وإما الفعل قبيح وهو منحصر في الفعل الحرام، بدأ من هذه الخطوة. الخطوة الأولى تعريفنا، ما هو تعريفنا للفعل؟ الخطوة الثانية تقسيمنا الفعل، تقسيمنا إلى أقسام ننتزع منها أن الفعل حسن له أقسامه الأربعة، وأن ما عداه وهو الفعل القبيح هو الفعل القبيح هو الفعل المحرم. إذن يوجد خطوتان في البحث. النقطة الأولى، ما هو تعريف الفعل؟ اثنين، هذه الأقسام كيف ننتزعها؟ هل ترى بالتتبع بالاستقراء أم لا على نحو الحصر العقلي؟ وكيف، بأي أسلوب وبأي تقسيم ننتزعه؟ الخطوة الأولى يقول: من الواضح أن الفعل من التصورات الضرورية، من التصورات الضرورية البديهية، وبالتالي بمجرد أن تفهم، بمجرد أن تسمع لفظ الفعل يحصل عندك تصور له، ولا يحتاج لا إلى التصديق، كما أنه ليس نظري، فهو تصوري غير نظري، وثانيا ضروري تصوري ليس تصديقي، ضروري بديهي ليس نظري. طيب، إذن هو من التصورات البديهية الضرورية، ولا نحتاج عليكم السلام ورحمة الله، ولا نحتاج في المقام إلى ماذا؟ إلى تعريف. وعليه كل التعاريف التي أشير إليها بناء على أن الفعل من التصورات الضرورية، هذه ليست بتعاريف وإنما ترجع إلى التنبيه وترجع إلى الشرح لا إلى التعريف الحدي أو الرسمي. طيب، المصنف يقول بعد وضوح أن الفعل من الضروريات من التصورات الضرورية، فحينئذ هذه التعاريف التي أشير إليها في كلامهم هي تعريف كما قلنا من باب التنبيه ومن باب الشرح وليس بتعريف حدية اسمية. طيب، نعم، نضع اليد يرحمكم الله، نضع اليد على تعريف أبو الحسين. أبو الحسين البصري عنده تعريف، نحن أولا قلنا بأنها ليست تعريف وإنما غايته تنبيه، ليست تعريفات وإنما تنبيهات، وهي من باب شرح الاسم وليست بالحد أو الرسم. ثانيا أيضا، حتى ولو رجعنا إلى تعريف أبو الحسين نستطيع أن نتأمل فيه قليلا، وبالتالي كأنما تأملنا يعني عرضنا لكلام أبو الحسين والرد عليه، حتى كأنما يلفتنا إلى هذا المعنى التصوري البديهي. فما هو تعريف أبو الحسين؟ قال: الفعل ما حدث عن قادر. ما حدث عن قادر، المصنف يقول وفيه أولا وثانيا. أما أولا يقول عندما تسأل أبو الحسين عن معنى القادر، يقول القادر هو الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل. يأتي أولا أبو الحسين ويعرف، قال: الفعل ما حدث عن قادر. ثم بعد ذلك يأتي إلى القادر ويقول: القادر هو الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل. هذا يعني بأن تعريف الفعل توقف على نفسه، لأنك أعيد، لأنك قلت الفعل ما حدث عن قادر، والقادر هو الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل. إذن هذا الفعل توقف على الفعل، توقف الشيء على نفسه فنقع بالدور. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا خص الفعل بما حدث عن قادر، ولكن يمكن أيضا القول بأن الفعل قد يحدث لا عن قادر، كما في النائم قد تصدر منه بعض الحركات ولا يقال عنه قادر. أو مثلا التنفس التي هي حدث ولكن لا يقال عن قادر، لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه عن التنفس. أو مثلا بقات القلب، هل ترى هذا فعل؟ نعم فعل، ولكن فعل وحدث لا عن قادر. فدقات القلب حدث لا عن قادر، لما؟ لأنه لا يستطيع أن يمنع نفسه عن دقات القلب أو عن التنفس. أو مثلا مثال أوضح لعله، حركات النائم كما قلنا، حركات النائم حدث وهو فعل وهو حدث، ولكن لا يقال عن قادر. لما لا يقال؟ لأنه كما هو واضح متى يقال عن قادر، فيما إذا كان يستطيع تركه ويستطيع فعله، فحينئذ يعبر عنه عن فاعله بأنه قادر. وأما إذا لم يكن قادر على تركه، كالنائم أثناء نومه غير قادر على ترك مثلا رفع اليد، فيرفع اليد هو غير قادر على تركها، إذن هو غير قادر على فعلها، فلا يصدق عليه قادر. إذن أولا وثانيا، أولا تعريفه فيه مشكلة الدور، أيضا التعريف أضيق يعني أخص من المدعى، أو قل بأنه عندما قال الفعل هو ما حدث عن قادر، كأنما أخرج الفعل الحادث عن غير القادر كالفعل الذي يصدر عن النائم، وعليه إذن تعريفه غير تام. طبعا قبل هذين الإشكالين، هذا ليس بحد، يعني عندما نفترض ليس بحد، ليس بتعريف بحده وبرسمه، وإنما هو شرح الاسم، عليه أصلا أصلا هذا يعني الإيراد عليه فر أن يكون ماذا تعريفا حديا رسميا، فإذا فرض بأنه منبه فلا معنى للإشكال عليه. ولكن لو تنزلنا وقلنا بأنه تعريف حدي فنناقشه بأنه أولا فيه مشكلة الدور، ثانيا أضيق ماذا أضيق كأنما ناظر إلى الفعل الذي هو الحدث عن خصوص القادر دون غيره دون غيره كالنائم. وعليه إذن إما أن تقول هو من باب التنبيه لا معنى للإراد عليه، وإما أن تقول لو فرض بأنه حد وتعريف فيرد عليه أولا مشكلة الدور، ثانيا هو ماذا أضيق من المدعى أخص من المدعى. هذا مش مهم، المهم عندي التشقيق الآتي. الخطوة الثانية في بحثي يقول تعالى إلى الفعل. الفعل يقول الفعل الحادث إما وإما، يبدأ بالتشقيق من هنا، يقول الفعل الحادث إما وإما. يقول عندما نرجع إلى الفعل، طبعا لما قال حادث؟ يعني هل يترى هذا الخيض خيض احترازي؟ هل يترى يوجد عندنا خيض ليس بحادث؟ أو لا هو خيض توضيحي؟ الظاهر بأنه خيض توضيحي. ولما أتى به؟ لعل سره التقسيم الآتي، يعني يريد أن يقول الفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، وإما أن يوصف، لأنه يريد أن يشقق ويدخل في التشقيق تعبير الحادث، فأتى ماذا؟ الفعل الحادث إما 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 وإما. فالفعل الحادث يقول هو يقول إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، وإما أن يوصف بأمر زائد على حدوثه. ثم الذي يوصف بأمر زائد على حدوثه إما ذلك وصف الزائد هو ماذا؟ هو وصف الحسن، وإما وصف القبيح. ثم يأتي إلى الحسن أو الحسن ويعرفه، ثم يقول الحسن على أنحاء. لذلك أنا حاسس الأفضل أن أقرأ العبارة، يعني أنا أشرح ثم أطبق بدي روح الوقت، خليني أقرأ وبهدوء أنا أثناء القراءة أقف مع العبارة وبين المطلب، بين المطلب وبشرح العبارة. وأعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، رغم أن الفعل كما أشعر من التصورات الضرورية أو ضروري التصور، حاولوا أن يعرفوه بتعريفات، ولكن قلنا هذه تعريفات لفظية للتنبيه والشرح. إن الفعل من التصورات الضرورية، وقد حده أبو الحسين وعرفه أبو الحسين بأن الفعل ما حدث عن قادر، ولكن أولا يرد عليه مع أنه أبو الحسين عرف القادر بأنه الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فحينئذ فلازمه الدهر. بينت؟ لأنه ما حدث عن قادر، والقادر ما يصح أن يفعل وأن لا يفعل، إذا الفعل توقف على الفعل، فبالتالي وقعنا في مشكلة الدهر. اثنين، على أن الفعل أعم من الصادر عن قادر والصادر عن غير القادر، أعم من الصادر عن القادر والصادر عن غير القادر، كما في النائم قد يصدر عنه فعل من الأفعال ولا يقال بأنه فعل صادر عن قادر. لما؟ لأنه إنما يقال قادر إذا أمكنه تركه، ورغم ذلك فعله فنقول عنه قادر. أما إذا لم يمكنه تركه كما في النائم يأتي بحركة ولا يمكنه تركه، فلا يقال حينئذ عنه، حين فعله لا يقال عنه قادر. فعلى أن الفعل عام من الصادر عن القادر وغيره. إذا عرفت هذا فالفعل الحادث، فالفعل قلت ما عبر حادث، فالفعل الحادث إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، وإما أن يوصف. إما أن لا يوصف، هذا التقسيم إلى الآن تقسيم عقلي، إما أن لا يوصف وإما أن يوصف تقسيم عقلي. إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، كأنما يفترض بأن
بأن الأمر الزائد على حدوثه هي ماذا؟ هي الاختيار. يعني بالتالي إما أن يوصف إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، وهو مثل حركة الساهي والنائم، فهذا فعل حادث، ولكن لا يقال فعل حادث عن اختيار، لا يقال عنه لأنه حركة ساهي نائم. إما أن لا يوصف بأمر زائد، نعم، اختيار إرادي، نعم، إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه وهو مثل حركة الساهي والنائم، وإما أن يوصف يعني وإما أن يوصف بأمر زائد على حدوثه، ذلك الأمر الزائد أو ذلك الوصف وهو قسمان حسن وقبيح. تعال إلى الحسن، هذا التعريف مهم. فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذم. لما عرف الحسن بهذا التعريف؟ حتى يستطيع أن يدخل المباح والمكروه في الحسن، لأنه نحن فهمنا ببيان المجمل، فهمنا بأن الحسن كأنما ينقسم إلى أربعة أقسام: إما الواجب، وإما المستحب، وإما المكروه، وإما المباح. حتى يدخل المباح والمكروه لجأ إلى هذا التعريف، فقال الحسن ما لا يتعلق بفعله ذم. وإلا لو مثلا الحسن ما يستحق المدح، مثلا لو قال ما يستحق المدح، فحينئذ فيخرج مثلا لا أقل المكروه، ولعله يخرج المباح. فلذلك لو قال الحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، فحينئذ يدخل فضلا عن المستحب والواجب، يدخل أيضا المباح والمكروه. طيب، وإما أن يوصف بأمر زائد على حدوثه، ذلك الأمر الزائد إما القبيح وإما ماذا؟ وإما الحسن. الحسن ما لا يتعلق بفعله الذم، والقبيح بخلافه، يعني ما يتعلق بفعله الذم. والحسن إذن لا يوصف، عفوا، هو فعل حادث، وهذا الفعل الحادث يوصف بأمر زائد على حدوثه، يوصف بالحسن. هذا الحسن إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه. إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، وهو المباح، يعني كأنما قال ما لا يتعلق بفعله ذم، وأيضا لا يوصف أيضا بوصف زائد على حسنه، يعني فقط ما لا يتعلق بفعله ذم، وهو المباح. ويرسم ويعرف المباح بأنه لا مدح فيه على الفعل والترك. هذا المباح بالمعنى الأخص، يعني متساوي النسبة إلى الفعل والترك، وهو المباح. ويرسم بأنه ما لا مدح فيه على الفعل والترك. وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه، إذن هو فعل حادث. اثنان، المفروض بأن له وصف زائد على حسنه، يعني فضلا عن أنه لا يتعلق بفعله ذم، أيضا يوجد شيء آخر لا يتعلق بفعله ذم، ويوجد شيء آخر. وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه، فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه، وهو الواجب. لاحظ، هذه لا بأس أن نلتفت إليها. والحسن قلنا إما أن لا يكون له وصف زائد على حسنه، نرجع الحسن. الحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، ما لا يتعلق بفعله ذم. الآن يقول وإما أن يكون له وصف زائد على حسنه، فإما أن يستحق المدح بفعله والذم بتركه. هذا لا تقل بأنه يتنافى مع تعريفه للحسن. الحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، ما لا يتعلق بفعله ذم، ولكن قد يذم على تركه. ما لا يتعلق بفعله ذم، ما لا يتعلق بنفسه بالفعل، ولكن تعال إلى الترك. لم نتحدث في تعريفنا عن الحسن عن الترك، إذا لم نتحدث عن في الحسن عن الترك، فإذا لا مانع من القول بأنه ما لا يتعلق بفعله ذم، ولكن بالنسبة إلى ترك الفعل إذا تركه فهو يذم، وإذا أتى بهذا الفعل رغم أنه لا يتعلق بفعله ذم أيضا نتلقى أكثر يستحق على هذا الفعل المدح فيكون حينئذ واجب. لا أعلم إذا التفت، فإما يستحق المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب، صار في عندي المباح والواجب، أو يستحق المدح بفعله ولا يتعلق بتركه ذم وهو المندوب المستحب. أيضا هذا ما بيتنافى مع تعريفه للحسن، لأن الحسن ما لا يتعلق بفعله ذم، والمفروض هنا بأنه له وصف زائد على الحسن، وصف زائد أنه يستحق المدح على هذا الفعل ولا يتعلق بتركه ذم كما لا يتعلق بفعله ذم، لا يتعلق بفعله ذم، لا يتعلق بتركه ذم، بل على فعله يستحق ماذا المدح، فهذا ما يعبر عنه بالمندوب. أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو المكروه، أيضا هذا ينسجم مع الحسن، لا يتنافى مع الحسن. فقد انقسم إذن النتيجة، فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه، هذا كله الحسن. وأما ما عدا الحسن وهو القبيح فهو منحصر في الحرام، ومع القبيح تبقى الأحكام الحسنة، ومع القبيح يعني يصبح المجموع تبقى الأحكام الحسن والقبيحة خمسة. طيب خليني أرجع إلى المتن، وعندي أنا نقطة قبل الدخول بقوله وهم عقلية. قال: الثالث في أفعاله، الثالث في، لأنه الأول كما بينا قرأنا بحث في إثبات ذاته، الثاني في صفاته، الثالث في أفعاله. الثالث في أفعاله يقول: الفعل المتصف بالزائد، المتصف بالزائد قلنا الزائد عبارة عن الاختيار، فضلا عن كونه فعل حادث أيضا يتصف بوصف زائد على حدوثه، الوصف الزائد على حدوثه الاختيار، الإرادة إذا أحببت لا يضر. الفعل المتصف بوصف زائد إما حسن أو قبيح، والحسن أربعة والقبيح مختص بالخامس بالحرام. طيب في عندي نقطة لا بأس بها أضع اليد عليها قبل أن أقرأ قال وهما عقليان. البارحة أو الدرس السابق بينا بأن في المقام يوجد عندنا ثلاثة أقوال حول التحسين والتقبيح. القول الأول: التحسين والتقبيح العقليان عند من؟ عند المعتزلة. القول الثاني: التحسين والتقبيح الشرعيان عند الأشاعرة. ثم أشار الشارح إلى قول ثالث للأوائل يعني للفلاسفة، وهو التحسين والتقبيح، ولكن التحسين والتقبيح عند العقل العملي قلنا، أو بالنظر إلى العقل العملي. وعليه قد يطرح سؤال: ما هو الفارق بين رأي المعتزلة وبين رأي الأوائل؟ يعني قد يقال عندما ترجع أيضا إلى المعتزلة، المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، والأوائل والفلاسفة الأوائل أيضا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلية، غايته كما قال بالنظر إلى العقل العملي. فهل يا ترى حينئذ المعتزلة القائلون بالتحسين والتقبيح العقليان لا بالنظر إلى العقل العملي حتى بالتالي نفرق بين القول الأول والثالث، أم لا هم أيضا ينظرون إلى العقل العملي؟ بينا النقطة الأولى، بيناها ما هو الفارق بين العقل العملي والنظري، بينا بأن العملي يعني مرتبط بالعمل، ما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن يعمل، وأما العقل النظري المرتبط بالنظر بالعلم، ما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن لا يعلم. طيب وعليه هنا يوجد نقطة أريد أن أضعها بين يديكم، وهي يعني وقعت محط للبحث الشديد والاختلاف القوي بين العلماء، بأن التحسين والتقبيح العقليان، ما هو مقصود الخواجة نصير الدين الطوسي منه والعلامة الحلي منه وغيرهما؟ يعني هل يا ترى يوجد حول فهم التحسين والتقبيح العقليان أكثر من فهم؟ الفهم يعني الفهم الموجود عند الخواجة نصير الدين والعلامة والشيخ المظفر وصاحب نهاية الدراية المحقق الأصفهاني، وأيضا يفهم من كلمات ابن سينا، يختلف عن بقية العلماء. يعني يوجد عندنا فهمان للتحسين والتقبيح العقلية. أشار الشيخ المظفر سواء في المنطق، منطق المظفر، أو لا في أصول الفقه، أشار إلى التحسين والتقبيح العقليان عنده وأيضا عند العلامة، لأن رأيه هو نفس رأي العلامة الحلي وأيضا رأي الخواجة والمحقق الأصفهاني. كأنما تفت هذا مهم في غاية الأهمية، كأنما يفترض العلامة، طبعا بالعبارة ما في إلى الآن ما في عنده وضوح بالعبارة، ولكن أضعه بين يديك ونراقب العبائر لاحقا، كأنما يفترض بأن التحسين والتقبيح العقليين مرتبط بنقطتين أو بخطوتين: أولا الاجتماع البشري، وثانيا قبوله عند العقلاء. يعني التحسين، لذلك أنا بياني المتقدم يختلف عن البيان الآن، في درس السابق يختلف عن الآن. التحسين والتقبيح عند العلامة وعند الخواجة يرتبطان أولا بالاجتماع البشري. يعني لا يمكننا أن نتصور تحسينا وتقبيحا بلا اجتماع للبشر وبلا وضع اليد على ماذا؟ على آراء المجتمعين، على آراء العقلاء. يعني يفترض مثلا، أضع بين يديك مثال، يقول: العدل حسن. ما معنى العدل حسن؟ العدل حسن كأنما مرتبط بالرجوع إلى البشر، اجتمع البشر وتوافق على أن العدل حسن، فلا يوجد وراء الاجتماع البشري وتوافقهم على حسن العدل، لا يوجد وراءه واقعية. يعني لا واقعية وراء آراء العقلاء، ولذا يعبرون عنها في كلماتهم بالآراء المحمودة، يعبرون عنها بالآراء المحمودة، أو يعبرون عنها بالمشهورات. يعني ما في عندي العدل حسن بقطع النظر عن البشر، عن اجتماع آرائهم، كأنما انتزع حسن العدل بالرجوع إلى اجتماع البشر وتوافق آرائهم على حسن العدل. ولا يوجد بقطع النظر عن البشر وعن اجتماعهم وتوافق آرائهم، لا يوجد وراء ذلك واقعية لحسن العدل أو قبح الظلم. يعني بعبارة أخرى، يوجد عندنا رأيان، وبالتالي أفهم كلمة الأوائل. يوجد عندنا رأيان: رأي يرى بأنه يمكن، لو فرض بأنه لا يوجد في الدنيا إلا زيد، إذا فهم ما معنى الظلم يمكن ماذا؟ أن يحكم بأن العدل حسن، بأن الظلم قبيح، بقطع النظر عن اجتماع البشر وبقطع النظر عن توافق آرائهم على ماذا؟ على حسن العدل. لو فرض بأنه لا يوجد في عالم الدنيا إلا زيد، وفهم ما معنى العدل وفهم ما معنى الظلم، فعقله يستطيع أن يحكم بحسن العدل بقبح الظلم. هذا الذي أنا أشرت إليه في درس السابق. هذا الرأي ليس هو رأي الخواجة وليس رأي العلامة، هذا رأي يذهب إليه نعم جملة كبيرة من علمائنا، ولعله هو المشهور، بل لعله يفهم من ماذا من بعض الفقهاء كالشيخ الأنصاري في الرسائل. ولكن المصنف لا المصنف يعني العلامة، المصنف يعني الخواجه، وأيضا الشارح يريا بأن حسن العدل لا يعقل أن يحكم العقل بحسن العدل بقطع النظر عن اجتماعي البشر وتوافق آرائهم على حسن العدل، ولذا يربطون حسن العدل وقبح الظلم، يربطونه بالاجتماع ويربطونه ماذا بالتوافق بين العقلاء. وعليه يعني بالتالي كأنما يرون حسن العدل ناشئ من الاجتماع والتوافق على قبول حسن العدل، وإلا لو فرض عدمه العقلاء فلا معنى للحسن ولا معنى لحسن العدل أو قبح الظلم. نعم أضع بين يديك إضافة، نعم في المقام يمكن لمن قال بأن العدل حسن بأن الظلم قبيح بقطع النظر عن اجتماع العقلاء، يمكن لهؤلاء القول بأنه لدينا أمر ذاتي في نفسه العدل حسن، في نفسه الظلم قبيح. نعم توافق العقلاء يكون مؤيد لذلك الأمر الذاتي، ولكن لا يكون مولد، أو قل هو كاشف ولكن لا تقل بأنه مولد. كأنما يريا بأنه ماذا بأنه مولد حسن العدل أو قبح الظلم لم يكن موجودا عند الإنسان بقطع النظر عن اجتماع الناس واجتماع آرائهم، وإنما اجتمعوا فاجتمعت آراؤهم فتولد عندنا حسن العدل قبح الظلم. أما الرأي الموجود عند كثير من علمائنا يروا بأنه نعم لدينا العبد إذا فهم ما هو الظلم، إذا فهم ما هو فالعقل لديه قدرة بقطع النظر عن الاجتماع، لديه قدرة على الحكم ماذا على الحكم بقبح الظلم بحسن العبد. ولذا مثلا عندما أضع بين يديكم ولو بنحو مختصر الآراء مهم ما في أن يتعدى وفوت بالبحث، طبعا أنا ما عم بدعي أنا يعني هذا فهم أشار إليه، أنا أريد في طرحي لهذا البحث عندما ندخل في الأبحاث الآتية أن نراقب كلمات العلامة ونراقب أيضا كلمات الخواجة ونرى هل يا ترى فعلا يريا بأن حسن العدل قبح الظلم مرتبط به بالاجتماع البشري باجتماع وتوافق آرائهم على حسن العدل، أم لا إنما هو في نفسه بقطع النظر عن الاجتماع. هذا بده يعني بالتالي وضع اليد عليه. ولكن ما يفهمه جملة كبيرة ومنهم الشيخ المظفر، وأيضا وما يذهب إليه أيضا المحقق كما قلت الأصفهاني، وأيضا ما يذهب إليه قبله ماذا ابن سينا، لأنهم كلهم عندما يأتون إلى هذا البحث من يقول بهذا الرأي يذهب إلى كلام ابن سينا ويعتبره بأنه هو المؤيد لكلامهم، وبالتالي لا بد أن نراقب كلامه. أنا أضع بين يديك كلمات أشار إليها الشيخ المظفر أشار إليها وبالتالي تبين المطلب. عبر في منطق المظفر قال عند عد أقسام المشهورة قال التأديبات الصلاحية وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابقت عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع كقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم. ثم يقول وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان، فنقول إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه فيدعوه ذلك إلى جزائه وأقل مراتبه المدح على فعله. وإذا لاحظ يعني يربط ماذا بالناس، ما في عندي أنا قدرة على الحكم بأن العدل حسن أو أن الظلم قبيح إلا بالرجوع إلى الناس، يمهد إلى هذه الفكرة. فإنه نعم إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه فيدعوه ذلك إلى جزائه وأقل مراتبه المدح على فعله. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه السخط عليه فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام وأقل مراتبه إثمه على فعله. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه. وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفس لشخص المادح وإنما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجه وهكذا في طرف الإساءة. إلى أن قال وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة. وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. هذه المهمة وهي لا واقع له. يعني إذا لو فرضنا بناء على هذا الكلام لو فرضنا الآن موجود أن لوحدي في الدنيا فالآن هل يا ترى العدل حسن؟ بقول لا ما فيك تحكم على أنه العدل حسن. هل يا ترى الظلم قبيح؟ بقول لا ما فيك تحكم على أنه الظلم قبيح بناء على كلام. بقول وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء نعم وهي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة العامة. وهذا لاحظ وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدية. فنفتهما الفرقة الأولى يعني الأشاعرة وأثبتتهما الثانية. فإذ يقول العدية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية وليس لها واقع وراء تطابق الآراء. ثم يقول والمراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو العقل العمل ويقابله العقل النظري والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل يسمى إدراكه عقلا نظريا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به يعني مرتبط بالفعل أو لا مرتبط بالعلم. طيب نعم لاحظ وإن كان المدرك مما ينبغي مهم وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به أو لا يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم ويسمى إدراكه عقلا عمليا. وبالتالي حسن العدل قبح الظلم داخل في الإدراك العملي. ومن هذا التقييد صار في عنده كلام إلى نعم في عنده رأي آخر. الرأي الآخر هو الرأي المشهور والظاهر كأنه رأي الأوائل ناظرين إلى هذا المعنى عندما قال والأوائل في الأوائل كأنما يرون بأن للعدل حسن للظلم قبح وهذا مرتبط يعني له واقعية وراء تطابق العقلاء. يعني الآن حتى لو فرض بأنه لا يوجد أي عقلاء في الخارج بالتالي العقل بنفسه يحكم ماذا بحسن العدل والعقل بنفسه يحكم بقبح الظلم ما له علاقة بالاجتماع البشري وما له علاقة. في كلام أشار إليه بعضهم ولو بدي أخذ منكم 5 دقائق وإن كان خرجت أنا عن المطلب بس أنا حاسس مهم جدا لبحث التحسين والتقبيح العقلية. بعضهم يقول وحاصل مختارهم من الأكابر يقول حاصل مختار من العلامة هو يعبر في أوائل بحثه يقول نعم مع أكثر الحكماء من أن قضية الحسن والقبح من أحكام العقل العمل التي تغير بحسب تغير المصالح والمفاسد والوجوه الاعتبارات ولا ضير فيه وإنما الثابت هو حكم كذا نعم بيقول فقد أشار إليه العلامة قدس سره تبع للخواج نصير الدين الطوسي وأوضحه المصنف وأوضحه الشيخ المظفر في كتابه في كتاب المنطق. خلاصة كلام يضع بعضهم بيقول وحاصل مختارهم أنهم التزموا بالتغير والتبدل في ناحية الحكم ولكن قالوا إن ذلك يعني في نقاشهم هم تجي إلى الذهن كأنه ما بقى في فارق جوهري تفتوا ما بقى في فارق جوهري بين الأشاعرة وبين العلامة والخواجة لأنه بالتالي كيف مكان أرجعون إلى الاجتماع البشري وإلى توافخ آرائهم، حتى بالتالي نقول بأن العدل حسن، بأن القبح، بأن الظلم قبيح. وبالتالي قد يفهم بأنه لا يوجد فارق جوهري وكبير بين الأشاعرة وبين المعتزلة. ولذلك بعضهم يقول وحاصل مختارهم أنهم التزموا بالتغير والتبدل، لا لأنه ربطوا بالعقلاء، ما ربطوا بالعقلاء بالاجتماع البشري، فبالتالي يمكن أن يتبدل أن يتغير. طب إذن أين الفارق بينه وبين الأشاعرة؟ يقول وحاصل مختارهم أنهم التزموا بالتغير والتبدل، يعني من؟ يعني الخواجة. يقول بعضهم يقول الخواجة وأيضا العلامة وأيضا الأصفهاني وأيضا الشيخ المظفر وغيرهم، وحاصل مختارهم أنهم التزموا بالتغير والتبدل في ناحية الحكم، ولكن قالوا هي النقطة هي التي تختلف عن الأشياء، ولكن قالوا أن ذلك لاحظ لا يخرج الحكم عن الأحكام العقلية كما توهمه الأشاعرة. الأشاعرة يرون بالتحسين والتقبيح الشرعي ما له علاقة بالعقل مطلقا. كيف وضح لي؟ يقول فإن العقل العمل يدبر مصالح نوع الناس، فإن كان لاحظ العبارة، فإن كان الشيء كالصدق ذا مصلحة أدرك العقل حسنه وجعل فاعله مستحقا للمدح، وإذا فإذا كان شيء كالصدق ذا مصلحة أدرك، لاحظ أدرك العقل وبالتالي له علاقة بالعقل، أدرك العقل حسنه وجعل فاعله مستحقا للمدح، يعني كأنما أضع يدي على الصدق، الصدق له مصلحة، فمصلحة ولو مصلحة عامة كما أشار الشيخ، له مصلحة عامة ترجع إلى النوع البشري، فحينئذ يأتي العقل يقول إذن هذا حسن ومن يفعله يكون مستحقا للمدح. فإذا كان شيء كالصدق ذا مصلحة أدرك العقل حسنه وجعل فاعله مستحقا للمدح، وإذا اقترن يعني إذا اقترن الصدق مثلا بالمفسدة الملزمة الاجتماعية أدرك العقل، أدرك العقل أرجعت إلى العقل، أدرك العقل قبحه وجعل فاعله مستحقا للذنب، فحكم العقل العمل يتغير بحسب تغير، لاحظ حكم العقل أرجعت إلى العقل، فبالتالي ما أرجعت إلى الشارع، العقل عنده قدرة، فحكم العقل العمل يتغير بحسب تغير المصالح والمفاسد، ولا يقاس بالعقل النظر الذي لا تغير فيه. فالعقلاء يحكمون بالعقل العملي بحسن العدل وقبح الظلم، ولكن باعتبار المصالح والمفاسد النوعية، بالعدل باعتبار المصالح لا العدل بما هو عدل أو ظلم، فالتغير لا يخرج الحكم عن الحكم العقل. هي نقطة وإن كان يعني أخذنا من وقت تكون كثير، بس بالتالي هي نقطة أراها مركزية. في نقطة أخرى، في رأي آخر، رأي الآخر يقول على أنه في نفس الأمر والواقع لدينا ما يحكم العقل بحسن الشيء، في نفس الأمر والواقع يحكم العقل بقبح الشيء. لذلك بعضهم يقول، وفيه بعضهم يقول، وهذا الرأي الظاهر يذهب إليه معظم المتأخرين، ومنهم مثلا الشيخ جعفر سبحانه يذهب إليه، وأيضا يذهب إليه صاحب يذهب إليه الكاشاني رحمة الله تعالى عليه، ويذهب إليه صاحب الشوارق، شوارق الإلهام، في جملة كبيرة من علماء يذهبون إليه، إن الأظهر أن الإنسان لو خلي وعقله المجرد يقضي بالبداهة بحسن العدل وقبح الظلم، لكون العدل كمالا لفاعله وملائما له وملائما للغرض من خلقته، والظلم نقصا ومنافرا، ولا يتوقف حكمه، لاحظ، ولا يتوقف حكمه المذكور على تحقق الاجتماع البشري وتطابق آرائهم، فإن لقضية الحسن والقبح واقعا في نفس الأمر، وهو كمال العدل وملائمته ونقصان الظلم ومنافرته، سواء كان اجتماع أم لا، وسواء أطبق على حسنه أم لا، وهذا الكمال أو النقص هو الذي يدعو الإنسان إلى المدح أو الذم كما قال المحقق اللاهيجي. ولذا نقول إن التحسين والتقبيح الذاتيين جاريين في حق الإنسان الأول ولو كان واحدا. نعم، فإنه يجب عليه بحكم قاعدة الحسن والقبح معرفة الباري تعالى لقبح تضييع حق المولى وحسن شكر المنعم، ويحكم بعقله على وجوب إرسال النبي الاهتداء إلى وظائفه وغيرها. وبالتالي النقطة صارت واضحة. أنا بالتالي الكلام الآتي كله لا بد أن نراقبه، هل يا ترى فعلا يعني كأنما الحسن والقبح للعدل للظلم مرتبط به الاجتماع البشر، مرتبط به توافقهم تطابقهم مثلا على حسن العدل على القبح الظلم، أم لا غير مرتبط، وإنما له مثلا له في نفس الأمر والواقع واقعية أنه مثلا العدل حسن القبح أظلم قبيح. هذا نتركه لتتبع الكلمات الآتية، والحمد لله رب العالمين.